إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر جماد الأولى لعام 1439، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية: حكم الرخصة الإباحة مطلقا من حيث هي رخصة. والدليل على ذلك أمور، أحدها موارد النصوص عليها، كقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وقوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية إلى آخرها. وأشبه ذلك من النصوص الدالة على رفع الحرج والإثم مجردا لقوله: فلا إثم عليه، وقوله: فإن الله غفور رحيم. ولم يرد في جميعها أمر يقتضي الإقدام على الرخصة، بل إنما أتى بما ينفي المتوقع في ترك أصل العزيمة، وهو الإثم والمؤاخذة، على حد ما جاء في كثير من المباحات بحق الأصل، كقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، إلى غير ذلك من الآيات المصرحة بمجرد رفع الجناح وبجواز الإقدام خاصة. وقال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي الحديث: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المقصر ومن المتم ولا يعيب بعضنا على بعض، والشواهد على ذلك كثيرة. والثاني: إن الرخصة أصلها التخفيف عن المكلف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. في كلام العلامة أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله في أحكام الرخصة، وسبق في المجلس الذي سلف بيان شيء من هذه الأحكام التي سماها المصنف، وذكر هنا أن الرخصة الأصل فيها الإباحة من جهة الحكم، بمعنى أن العمل بالرخصة إذا قيل ما حكمه، قيل هو من حيث الأصل الإباحة، فهذا هو الأصل في الحكم. ومستند هذا الحكم ما أشار له المصنف من أوجه الاستدلال، فإن الآيات التي فيها ذكر الرخص إما ذكرا عاما أو ذكرا مفصلا بين الله فيها وبين فيها رسوله عليه الصلاة والسلام رفع الجناح ورفع الإثم إلى غير ذلك، فهذا كله يدل على الإباحة، أي أن إتيان الرخصة الأصل فيه الإباحة، فمن لم يأت الرخصة فلا يكون تاركا لواجب ولا يكون فاعلا لمحرم وما إلى ذلك، إنما الرخصة تكون من حيث الأصل على الإباحة. وهذا الحكم الذي ذكره الشاطبي إنما هو باعتبار الأصل، إنما هو باعتبار الأصل، وإلا فإن بعض ما يسمى رخصة في الشريعة يقع فعله على وجه من اللزوم، كإنقاذ النفس من الهلكة بأكل الميتة، فإن هذا يكون واجبا لا من جهة أصل حكم الرخصة، فإن الوجوب هنا لم يقع بأصل حكم الرخصة، وإنما وقع الوجوب من جهة أن فوات ذلك وأن ترك ذلك يقع به هلاك النفس، والنفس قد أمر بحفظها في الشريعة، فلما كان ترك الأكل من الميتة يقع به هلاك النفس صار فعل هذه الرخصة على سبيل الوجوب من هذا الوجه. فإذن إذا قيل أو لما قال المصنف بأن الرخصة الأصل فيها الإباحة فهذا حكم مستقر من حيث الأصل، ولكن في أعيان الرخص قد يقترن بها من الأوجه المقتضية لحكم فوق الإباحة، إما الاستحباب تارة أو الوجوب تارة أخرى، ويكون هذا الحكم الذي يرتفع من جهة قدره عن حكم الإباحة إما على جهة الوجوب أو على جهة الاستحباب يكون هذا الحكم الثاني مستفادا من خاصية مقترنة بعين هذه الرخصة وليس مستفادا من أصل حكم الرخصة، فإن أصل حكم الرخصة هو الإباحة من حيث الإتيان، أي إتيان الرخصة الإباحة، فمن ترك رخصة فإن الأصل أن يكون تاركا لمباح، كما إذا قلت مثلا بأن المسح على الخفين رخصة أليس كذلك؟ فمن ترك المسح على الخفين وغسل قدميه لا تقول إنه عدل من أمر مستحب أو عدل عن أمر واجب، بل يكون ترك أمرا مباحا. لكن من ترك المسح على الخفين انكفافا عن الرخصة وتغليبا لعزم من عزم نفسه مع حاجته إلى المسح على الخفين فهذه الخاصية الطارئة على المحل لها حكم يخصها. ومثله في الحكم المقتضي للأمر من جهة الوجوب أو الاستحباب، فقد تكون الرخصة مأمورا بها باعتبار خاصية اقترنت في محل معين من الرخصة، كأكل الميتة الذي يقع به إنقاذ النفس من الهلكة، فهذه خاصية في هذا المحل من الرخصة. لكن هذه الخاصية أهي مضطردة في سائر الرخص؟ الجواب ليس كذلك، وعليه فالأصل في الرخصة من جهة فعلها أن فعلها مباح، فمن ترك الرخصة على سبيل الترك المجرد فقد ترك مباحا، وأما إذا كان تركه يقع به فوات مقصود شرعي أو يقع بتركه عدم أخذ برخصة الشريعة على سبيل الاكتفاء عنها أو على سبيل توهم العبادة فيما يقابلها فإن هذا هو الذي يكون على وجه من ترك الواجب تارة أو ترك المستحب تارة أو الإحداث في الدين تارة أخرى وهذا يقع حتى في المباح الأصلي، حتى في المباح الأصلي الذي لم يقع على سبيل الرخصة كالأكل مثلا، كأكل اللحم مثلا، فإن من ترك أكل اللحم لعدم رغبته فيه فإنك تقول إنه ترك ماذا؟ مباحا. لكن من ترك أكل اللحم زهدا فإن هذا الترك يكون إحداثا في الدين. ولذلك لما قال رجل كما في قصة النفر الذين جاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم على عناية بمقام البر والخير ولكن لم يكونوا من أعيان الصحابة وفقهاء أئمة الصحابة، فقال بعضهم أما أنا فلا آكل اللحم، فهذا الوجه من ترك المباح لم يقع تركا عاديا وإنما وقع على وجه من العبادة والمقصود الشرعي الذي لم يجئ به دليل، لم يأتي به دليل. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي، هل من سنة النبي أكل اللحم؟ هل أكل اللحم من السنة؟ لا، أكل اللحم من المباح، وإنما المقصود من سنته الإباحة المطلقة. ومن هنا كان العلماء يقولون كما في علم أصول الفقه على المعتبر فيه أن الإباحة حكم شرعي، فمن رفع المباح أو نقص المباح، من رفع المباح عن حكمه الأصلي أو نقصه بغير وجه شرعي بغير دليل شرعي، فلا شك أن هذا يكون قد خالف السنة وأتى إحداثا، خالف السنة كما قال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي، بخلاف من رفع المباح بمقتض اقترن به، كمن احتسب في مباح فعله قوة في العبادة، فهذا وجه معروف في الشريعة وقد استعمله فقهاء الصحابة كمعاذ بن جبل لما قال لأبي موسى كما في الصحيح: أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. النوم مباح أليس كذلك؟ لكن معاذا رضي الله عنه رفعه إلى فوق ذلك وجعله محلا للاحتساب بما أدخل عليه من المقصود الشرعي، وهو أنه يتقوى به على عبادته، فينام من الليل ثم يقوم فيكون نومه مستعينا به على قيامه من الليل. فهذا فقه في المباحات، هذا فقه في المباحات، وهي أن تستعمل على مقصود من النية الصالحة ومن النية الفاضلة التي تجعل فيها محلا لرجاء ثواب الله جل وعلا. وقد يقع المباح على وجه متروك في الشريعة لمقترن اقترن به، كما لو كان فعل هذا المباح يؤدي إلى وقوع ما نهت عنه الشريعة فيكون وسيلة له أو ما إلى ذلك، إن جر قدر من حكم المحل المنهي عنه في الشريعة إلى هذا المباح فدخل عليه النهي بوجه ما. وأما إذا لم يكن كذلك فرفعه أو خفضه بغير وجه معتبر شرعا فهذا هو الذي يعد من خلاف الشريعة والسنة وإحداثا في الدين. إنما المقصود أن هذا الذي ذكره الشاطبي رحمه الله لما قال لك بأن الرخصة من حيث الأصل حكم إتيانها الإباحة، هذا تقرير صحيح وتحقيق صحيح. وقد يستعمل بعض العلماء طريقة فيقول تارة يكون مباحا وتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا إلى غير ذلك، فيقال هذه الطريقة الثانية ليست أحكم من الطريقة الأولى، الطريقة التي ذكرها الشاطبي أحكم في العلم، وإن كان قد يبدو لبعض القراء أو الناظرين أو الباحثين قد يبدو لهم أن الطريقة التي تقول بأن الرخصة تارة تكون كذا وتارة تكون كذا قد يتوهم البعض بأن هذا أحكم في العلم والتحقيق، والأمر ليس كذلك. هو صحيح أن الرخصة تارة يكون حكمها الاستحباب وتارة الوجوب كما سلف في الإشارة التي سبقت، لكن هذا هو حكم الرخصة من حيث التجريد أم حكم لزم بخاصية مقترنة؟ بخاصية مقترنة، وعليه لا بد من تبيين الحكم. وأما الخاصية المقترنة فإنها لا ترد على أصل الحكم فتقطعه عن الإثبات، وإلا لو صحت هذه الطريقة لما استقر حكم من الأحكام الشرعية أرأيت مثلا، وسبق معنا في مجلس المغرب في شرح الروض، أرأيت القيام في الصلاة الفريضة أليس ركنا؟ ومع ذلك الفقهاء يقولون هو ركن. طيب هل يلزم أن شخصا يقول إلا في حق العاجز إلا في حق كذا إلا من لم، لا يلزم ذلك، الطهارة بالماء فرض في الصلاة، أليس كذلك؟ أن يكون أتى بالطهارة بالماء. هل يلزم أن يقول قائل إلا أن يكون فاقدا للماء أو ما إلى ذلك؟ لا يلزم ذلك، مع أن حكم التيمم حكم معلوم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لكن المقصود أن الأحكام الأولى لا يلزم التقييد عليها بالعوارض المحتملة، فإنه ما من حكم في الجملة إلا ويرد عليه ما إيش؟ ما يقيده من العوارض. فالأحكام تذكر ابتداء باعتبار أصلها، باعتبار أصلها. فالمصنف هنا يقول لك بأن الرخصة من حيث الأصل الحكم فيها هو الإباحة، ولكن هذا كما أشرنا لا يمنع إلى أن يقترن بها خاصية تجعله هذا المحل واجبا أو مستحبا أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة، إن الرخصة إضافية لا أصلية، بمعنى أن كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه ما لم يحد فيها حد شرعي فيوقف عنده. وبيان ذلك من أوجه: أحدها أن سبب الرخصة المشقة، والمشاق تختلف بالقوة والضعف وبحسب الأحوال وبحسب قوة العزائم وضعفها وبحسب الأزمان وبحسب الأعمال، فليس سفر الإنسان راكبا مسيرة يوم وليلة في رفقة مأمونة وأرض مأمونة وعلى بطء وفي زمن الشتاء وقصر الأيام كالسفر على الضد من ذلك في الفطر والقصر. وكذلك الصبر على شدائد السفر ومشقاته يختلف، فرب رجل جلد ضري على قطع مهامه حتى صار له ذلك عادة لا يحرج بها ولا يتألم بسببها، يقوى على عباداته وعلى أدائها على كمالها وفي أوقاتها. ورب رجل بخلاف ذلك، وكذلك في الصبر على الجوع والعطش، ويختلف أيضا باختلاف الجبن والشجاعة وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر على ضبطها، وكذلك المريض بالنسبة إلى الصوم والصلاة والجهاد وغيرها.
نعم، المصنف يقول إن الرخصة إضافية وليست أصلية، ثم بين مقصوده بكلمة إضافية بأنها تتصل بالأحوال المختلفة التي لا تكون على درجة واحدة. وهذا الاصطلاح هو اصطلاح ليس سائرا ومنضبطا، لأن الإضافي في المنطق ليس مطابق لما ذكره المصنف. في علم المنطق عندهم الإضافي في التعبير، لكنه ليس على المعنى الذي ذكره المصنف. هذا من وجه. فإذا الاصطلاح الذي يقوله الشاطبي في حد الإضافي هنا في بحل الرخصة أو في حكم الرخصة ليس ذلك الاصطلاح الذي استقر معناه على الوجه الذي سماه، فهذا لا يلزم أن يكون منتظما في كلام العلماء أو في كلام أصحاب النظر والحد من أهل المنطق ونحوهم. هذا وجه من حيث الوصف. ووجه آخر من حيث الحكم وهو أهم: هل ما ذكره الشاطبي من أن الرخصة إضافية بمعنى أنها متفاوتة المحل وعليه فقياسها يكون مختلفا وقد يرتفع الحكم أو ترتفع الرخصة في محل باعتبار حاجة الإنسان والمشقة وصفة المشقة ودرجة المشقة؟ نقول هذا يتفرع عن تقدير معنى، وهو أن الرخص هي المشقة، والأصح أن الرخص هي التيسير، والتيسير أعم من المشقة. التيسير أن الرخص هي التيسير وليست الرخص هي ترك المشقة. وفرق بين قولك إن الرخص هي التيسير وبين قولك إن الرخص هي ترك أو رفع المشقة والحرج. ولهذا التيسير أعم، وصح أن يوصف جميع الدين به على الإطلاق. وأما المشقة التي تكون لبعض الناس زائدة أو ناقصة عن البعض الآخر فهذا محل مختلف. ونتيجة هذا المعنى أن الرخصة على نوعين: منها ما يكون مرتبطا بحاجة الإنسان ومشقته وربما ضرورته التي هي أبلغ من الحاجة وأعلى من مقام الحاجة وتسمى رخصة، كأكل الميتة فإنه لم يرخص فيه بالحاجة، وإنما رخص فيه بحال الضرورة فحسب. وثمة بعض الرخص مرخص فيها بالحاجة، وعليه إذا لم تقع الحاجة فلا رخصة. لكن ثمة رخصا من رخص الشريعة استقرت بوصف شرعي هو مظنة الحاجة، وإن لم تقع ثمة حاجة، كالقصر في السفر. فليس من شرطه ماذا؟ فليس من شرطه الحاجة إليه، ليس من شرطه الحاجة إليه، بل إذا صح أنه مسافر ساغ له القصر وساغ له المس على الخفين 3 أيام بلياليهن. ويستوي في هذه الرخصة المسافر الذي حاله فيها مشقة والمسافر التي حاله ليست كذلك. فإذن الرخصة في الشريعة لم تقع على وجه واحد، وهي الرخص التي تقع فرعا عن مشقة لازمة للفعل، بل قد تكون أعلى من ذلك وهي حال الضرورة التي لا يكفي فيها المشقة. فالميت لا يجوز أكلها بمجرد المشقة أو الجوع العارض، هذا لا يصح، وإنما هي للضرورة فقط. ومثله الخمر لا تشرب إلا في الضرورة لإنقاذ النفس. وقد تقع الرخصة دون ذلك، وقد تقع الرخصة في الشريعة فيما كان تيسيرا من شرع الله، وإن كان ما سمي عزيمة في هذا المحل يكون ممكنا للمكلف، لكن من رحمة الله وتيسيره. وهذا هو الكمال في دين الإسلام، أن الرخصة لم تقصر على المحل اللازم للمشقة فحسب، بل من سعة الشريعة وكمالها ورفقها وتيسيرها أن الرخصة فيها غلبت هذا المحل. كيف غلبته؟ جعلت للمسافر 3 أيام بلياليهن. هل جميع المسافرين يشق عليهم أن يمسحوا يوما وليلة ويعطل سفرهم وشأنهم؟ هل جميع المسافرين يشق عليهم ذلك؟ الجواب إيش؟ لا، لا يشق عليهم. في حالات معينة قد يشق عليهم، لكن في كثير من حال السفر لا يشق عليهم. فهل لما تيسرت حال الناس اليوم في السفر هل نقول لا ينبغي أن يمسح 3 أيام إلا إذا بانت حاجته أو صار عليه مشقة بذلك؟ أم يقال هذه سنة اتصلت بالسفر دون النظر في وقوع المشقة أو عروضها أو عدم عروضها؟ نقول إنها سنة ورخصة اتصلت بالسفر، وهذا كمال بين في الدين، أن الرخصة لم تقع فقط فيما لزمت فيه المشقة أو لزمت فيه الحاجة، بل جاءت الرخصة في محل الضرورة وفي محل الحاجة اللازمة وفي محل الحاجة التي تقترن وتكون مظنة الوقوع. ولكن لا يصح بالاجتهاد، لا يصح بالاجتهاد تقدير الرخصة في المحل الثالث، هذا موقوف على الشريعة. وكذلك الثاني إلا إذا علت درجته وكان المحل مما يحتمل ذلك، بشرطين: أن تعلو درجته وأن يكون المحل مما يحتمل ذلك. وأما الثالث وهو الضرورة، فالضرورة فيها اضطراد من جهة أن الضرورات تبيح المحظورات. ولكن ما من حكم إلا ويرد عليه وجه من التقييد حتى في الضرورة، وإن قيل إن الأصل فيها الاضطراد، لكن الفقهاء رحمهم الله في أحكام الضرورات وفي قاعدة الضرورة لهم قيود. قاعدة الضرورات قاعدة موسعة في قواعد الفقه وتأتي تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وعبارات على القواعد متنوعة في ذلك. بعضهم يقول الضرورات تبيح المحظورات هي قاعدة متفرعة عن قاعدة المشقة تجب التيسير، والأصل هي قاعدة المشقة تجب التيسير، والبعض يقول إنها عن قاعدة الضرر، وبعضهم يجعلها قاعدة. هذا باعتبار دلالة الألفاظ، فقد تقصر دلالة الاسم وقد تعدى دلالة الاسم لأوجه من العموم، فهذا في الجملة عند التحقيق بحث لفظي ليس لازما من حيث الأصل، وإنما اللازم أن يعرف أنه حتى في باب الضرورات ثمة قيود شرعية. ولهذا قالوا مثلا لو اضطره شخص إلى قتل إنسان، قالوا لم يقتله فلا ينقذ نفسه بإيش؟ بقتل آخر، بقتل معصوم، لا ينقذ نفسه بقتل معصوم، فهذا وجه من القيود، فهذا يعلم به كمال الشريعة وعدلها. فإذا ما ذكره الشاطبي في الحكم الأول لما قرر لك أن الأصل الإباحة إلى آخره كان تقريره محققا فيما يظهر، والله أعلم. وأما ما ذكره في المعنى الثاني من أن الإباحة، من أن الرخصة إضافية وليست أصلية، فهذا ليس محكما من جميع الأوجه، هو فيه وجه من الإحكام من جهة تفاوت أوجه المشقة، هذا صحيح، وأن المكلف في بعض محال الرخصة يكون مؤتمنا على المحل، ليس المفتي هو المؤتمن. المؤتمن على التطبيق من هو؟ المكلف نفسه. ولهذا النبي قال لي عمران بن الحصين صل قائما فإن لم تستطع، من الذي يقول يستطيع ولا يستطيع؟ المكلف هو الذي يحكم، ما هو بالمفتي يحكم. وبعض العامة إذا سألوا في أحكام الرخص أو أحكام المريض كأنه يريد أن يحمل الذمة على هذا الذي يفتيه أو بعض أهل المريض، لا، المفتي يصف الأحكام الشرعية، وحتى لو أعطى حكما لواقعة معينة فإنما أعطى حكما للواقعة حسب وصف الواصف، سواء كان الواصف هو المريض أو كان الواصف أحد أقارب المريض كابنه أو أخيه ونحو ذلك، وعليه فإن السائل سواء كان هو المكلف بالفعل أي هو المريض أو كان أحدا من أقاربه يكون مؤتمنا على سؤاله، فلا يزيد في السؤال ما يقع به مشقة على المريض، يقول يقدر وهو ما يقدر، ولا يزيد في الوصف ما قد يقع به إسقاط في الحكم ويكون الواقع على خلاف ذلك، ويكون الواقع على خلاف ذلك. نعم.
قال المسألة الرابعة: الإباحة المنسوبة إلى الرخصة هل هي من قبيل الإباحة بمعنى رفع الحرج أم من قبيل الإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك؟ فالذي يظهر من نصوص الرخص أنها بمعنى رفع الحرج لا بالمعنى الآخر، وذلك ظاهر في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.
نعم، هذا أيضا تتميم للحكم الأول الذي ذكره الشاطبي رحمه الله، وهو وجه من التحقيق في كلام أبي إسحاق لما قال لك بأن الإباحة يقصد بها هنا رفع الحرج وليس التساوي. لما؟ لأن الرخص في الجملة يدخل عليها من الخاصية التي تؤثر في حكمها، الخاصية مثل ما ذكرنا في أكل الميتة، ومثل ما تراه في الفطر في السفر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لما سأله الرجل كما في الصحيح وقال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ والحديث بالصحيح. ماذا قال له؟ قال هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذن المقصود هنا رفع الحرج. هل هذا الرجل الآن سأل عن صيام يوم بعينه، أو يسأل عن الصيام من حيث هو؟ يسأل عن الصيام من حيث هو، لكن لما وقع الصيام في السفر والفطر في السفر في واقعة معينة اقترن بها خاصية قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا آخر يناسب حكم هذه الخاصية في الشريعة، أو يبين به بعبارة أدق، يبين به رسول الله عليه الصلاة والسلام الخاصية المؤثرة في سنته عليه الصلاة والسلام. فإنه لما كان في سفر وبعض المسلمين صائم وبعض المسلمين مفطر، فسقط الصوام وقام المفطرون، فسقوا الركاب ونصبوا الخيام، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ذهب المفطرون اليوم بالأجر. في هذه الواقعة هنالك تفضيل لحال الفطر على حال الصيام. لما؟ لوجود خاصية. ما هي الخاصية؟ أنه حصل بفطر هؤلاء نفع متعدي لعموم المسلمين، حصل نفع متعدي. والذي جاء في قوله للرجل هي رخصة من الله هذا على الأصل. فإذن هذا هو الفرق في ترتيب الحكم. فقول الشاطبي إن الإباحة هنا بمعنى رفع الحرج هذا تحقيق صحيح في بيان مقصود الإباحة في هذا المحل. نعم.
صلى الله عليه. قال المسألة الخامسة: الترخص المشروع ضربان، أحدهما أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها طبعا، كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلا، أو عن الصوم لفوت النفس، أو شرعا كالصوم المؤدي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة أو على إتمام أركانها وما أشبه ذلك. والثاني أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها، وأمثلته ظاهرة. فأما الأول فهو راجع إلى حق الله، فالترخص فيه مطلوب، ومن هنا جاء ليس من البر الصيام في السفر. وإلى هذا المعنى يشير النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، أو هو يدافعه الأخبثان، وإذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة.
وهذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر ليس المقصود به مفهوم المخالفة أن البر هو الفطر في السفر، فمنطوقه ليس من البر الصيام في السفر، وهذا منطوق واضح الدلالة. بمعنى من توهم أن ترك الرخصة وأن لزوم الصيام في السفر هو البر فالشارع يقول له ليس من البر الصيام في السفر، لكن لم يقل الشارع بأن البر هو ترك ماذا؟ هو ترك الصيام. هذا لم يأتي به الحديث، هذا مفهوم مخالفة. ومفهوم المخالفة هنا ظاهر الانتفاء من جهة العموم والإطلاق لثبوت صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السفر. فلو كان البر هو ترك الصيام في السفر، وأن الصيام في السفر ينافي البر مطلقا، يعني لو كان الحديث عاما في دلالته ومطلقا في دلالته من جهة المنطوق ومن جهة المفهوم، لا كان ذلك مشكلا مع ما ثبت ثبوتا بينا في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام وأفطر وأقر من صام على الصيام. فالحديث فيه ليس من البر الصيام، أي من توهم أن الرخصة هنا تركها هو البر فهذا ليس صحيحا، لكنه لا يفيد أن البر هو إيش؟ أن البر هو الفطر مطلقا، بل قد يكون البر في الفطر وقد يكون البر في الصيام، وقد يكون البر بحسب الحال المقترنة. فمن صام في السفر لعدم حاجته إلى الفطر أو لاستقرار حاله مسافرا، ولكون صيامه لا يقع به فوات لنفع يتعدى، كما في قصة الصحابة لما سقوا الركاب ونصبوا الأبنية والخيام وضربوها، المقصود أن مثل هذا لا يقال إن فعله ليس برا، بل يكون من البر لأنه عبادة. والشريعة لو أرادت تركه مطلقا، أي ترك الصيام في السفر مطلقا، لأمرت بإيش؟ ولو كانت الشريعة أرادت تركه مطلقا لأمرت بما؟ لأمرت بتركه. ولكنك تعلم أن جماهير العلماء، وهو المعتبر في الأدلة، أن الفطر في السفر ليس واجبا، وذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه، كما ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب القصر في السفر، ولكن هذه أقوال بعيدة مرجوحة والأدلة على خلافها. لكن ليس من البر الإتمام في السفر، وليس من البر القصر الفطر عفوا الصيام في السفر، ولكن من صام في السفر فله سنة. ولذلك اختلف العلماء كما سبق في مجلس الفقه في حكم هذه المسألة، هل الأفضل الصيام أم الأفضل الفطر، أم هذا بحسب المصالح المقترنة. هذه كلها أقوال معروفة للسلف، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرخصة حفظ عنه الصيام وحفظ عنه الفطر، لكن القصر لم يحفظ عن النبي أنه أتم الصلاة في السفر، فيكون الاقتداء بترك الإتمام، إلا أن يقوم المقتضي الشرعي كأن يتم بمقيم فيجب وجوبا عليه الإتمام، أو يترك الإتمام احتياط، أو عفوا، أو يترك القصر إذا اقتدى بمقيم وجب وجوبا الإتمام، كما في حديث موسى بن سلمة عن ابن عباس في الصحيح. وكذلك من ترك القصر في بعض المحل احتياطا، مش معنى في بعض المحل احتياطا، كما لو أنه قال أنا أبقى 10 أيام، وجمهور العلماء يقولون هي 4 أيام وما دونها، وإلا يكون مقيما، فترك القصر فيما زاد عن 4 من باب الاحتياط، من باب الاحتياط ليس من باب الترجيح، فهذا محل يحتمله الاحتياط وله معنى من الشريعة. أما من رغب عن القصر إلى الإتمام مع انعقاد وجه القصر عنده، فهذا لا شك أنه لم يأتي به هدي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه لم يحفظ في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ أتم الصلاة في السفر. لكنك تعلم أن ثمة مقدمتين طويلتي البحث عند الفقهاء، وهي المقدمة الأولى هي كم المدة التي يكون فيها المسافر مسافرا، وهل ثمة مدة أم لا، وما هي المسافة التي يكون فيها المسافر مسافرا، فهذه هي التي جعلت هذا الحكم من الأحكام التي يقع فيها الكثير من الاجتهاد والاختلاف والخلاف والتردد في بعض الموارد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.